قصة الكهف والإنسان تتقدم موضوع القداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المنطقية في مصر وسائر بلاد الأنظر.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تشوفوا أيها الأخوة والأخوات لقد وصلني الجزء الثاني من كتاب الأصول الآبائية الأرثوذكسية بعثه لي معمد وكل برد وقد كنت أقرأ فيه وأشفق كثيرا على كاتبيه لأنه ضم أخطاء جديدة مع إصرار على الأخطاء القديمة. وكنت فيما أقرأ أتذكر قول الرسول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعا. وبالنسبة لمؤلف هذا الكتاب مكتوب عليه بيت أبو مؤاخ بالنسبة لمؤلف هذا الكتاب أقول لهم من كل قلب وبكل محبة وإشتاق تواضعوا قليلا تواضعوا قليلا ولا تدعوا العمق في فهم اللاهوتيات ولا تدعوا معرفة أقوال الآباء أكثر من غيركم ولا تدعوا أنكم أوصياء على الأرثوذكسية وحدكم هي أول نصيحة. النصيحة الثانية خطيرة جدا بعض عبارات تستعملونها وهي يقول كل الآباء كل آباء الكنيسة أو تفسير الآباء كذا 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 أو الأرثوذكسية هي فهل أنتم قرأتم كل كتابات الآباء؟ تعرفوا الآتي هذا الكلام ده أقوله ليكم كلكم فكر كل قديس لا يأتي بأن إنسان يأخذ عبارة قيلت في مناسبة معينة ويقول هذا هو فهم القديس لا عايز تفهم القديس اقرا كتب وشوف ايه اسلوبه وايه منطقه وايه اتجاهه الفكري مش مجرد عباره كما كان يقول المتميح الانبا ديمون طريقه الثلاثي كذلك خطورة الترجمة من اليونانية وبخاصة إن كان الذين يترجمون ليسوا علماء في اليونانية في اللغة اليونانية الكلمة الواحدة قد تعني مجموعة من المعاني نحن لغاية دلوقتي الكلمة اليونانية في الصلاة الربانية أحيانا نفسرها خبزنا كففنا وأحيانا خبزنا الذي لا يرد وأحيانا خبزنا الجوهري وأحيانا خبزنا اليومي الكلمة اليونانية تحتمل كثير بل الكلمة اليونانية بتاعت مونوفيزايتس كانت سبب انقسام في الكنيسة. وفرق كبير بين مونو ومية، يعني قديس كيرلس الكبير المية فيزيس توسيك روبو تفرق مني، تستخدم كلمة مية بدل مونو. اللغة اليونانية مش كل واحد يقدر يدعي فهم أعماقها، لأن زي ما قلت لكم أكثر من مرة إنه أنا علماني قبل ما أطرح ربما سنة 53 أو 52 كنت اشتريت كتاب اسمه The Analytical Concordance of the Bible لرجل سكولر اسمه يانج. في الجزء الأخير من الكتاب جاب كلمة لوجوس وحط لها 15 معنى عشان لما نودي يدرس دراسة تحليلية أناليتيكال يبقى عارف في أي موضع هذه الكلمة. على أي تنفعلات أنا ما زلت أشرح، ما زلت في مرحلة التعليم كما تقول الدسكولية إن فلزم بالتعليم، وكما يقول بولس الأصول أعظ وبخ انتهر بكل أناس وتعليم، وأنا بكل طول أناس ما زلت أنتظر أن يأتي التعليم بنتيجة. قبل أن أمسك على أحد خطأ وقبل أن تقف أمامي عبارة السيد المسيح ومن أمسكتمونها عليهم أمسكت، ومن له أذنان للسمع فليسمع. أنا عارف الكلام ده بيصدق عشان بقوله، عشان كده بقوله. إني أرى أخطاء أساسية وليس مجرد زلفة لسان ولا زلفة قلم، وإلا كنت أذكره، إنما أرى فكرا معينا يتمشى في كثير من الكتابات نفس الفكر الخاطئ وثابت، ويلزم أن أعالجه ولن أتهاون مطلقا من جهة هذا الفكر حتى ينتشر وسط كثيرين في مجال التعليم، وهو فكر غريب. العجيب أن هذا الفكر الخاطئ أو الفكر الغريب يريد أن يلبس ثيابا أرثوذكسية، كما رأيتم ها هنا الأصول الأرثوذكسية والآبائية، اللي يمسك الكتاب يخدع فيه يقول ياه دي أصول الأرثوذكسية ودي أقوال الآباء. آمين آمين آمين، لا تخدعوا بهذا الكلام، لا تخدعوا بهذا الكلام، فليست هذه هي الأصول الآدائية ولا الأرثوذكسية. وأنا أرى أن هذا الانحراف الفكري يشمل موضوعات عديدة وخطيرة، مثل الفداء، وهل الفداء للكل، التجسد، العدل الإلهي، طبيعة الكنيسة، علاقتنا بالله، وموضوع التألف، موضوع التألف، وأيضا مشكلة الخلط بين الأجساد الثلاثة. مشكلة الخلط بين الأجساد الثلاثة. كلمة جسد المسيح لها ثلاثة من المعاني. جسد المسيح المولود من العذراء الذي صلب ومات وقام من الأموات وصعد إلى السماء. وجسد المسيح بمعنى الكنيسة أي جماعة المؤمنين. وجسد المسيح الذي نتناوله في سر الخارجية. أحيانا يخلطون بين الثلاثة. الخلطة بين الثلاثة دي ممكن تاخد لها موضوع كامل تفهموا بيه. وفي احد الكتب يقول الثلاثة واحد. الثلاثة ايه؟ واحد. فهل الكنيسة هي الجسد اللي بنتناوله؟ احنا بنتناول الكنيسة؟ وهل الكنيسة هي اللي تولدت من العذراء؟ في الموقف دي الكنيسة ولدت من بطن العذراء متحدة باللاهوت في كتاب العريس. هنصلي ونقول المسيح غرسنا في جسده. المسيح ايه؟ غرسنا في جسده. هل جسد يعني الكنيسة؟ جماعة المؤمنين لا يقول الكنيسة. المسيح غرسنا في جسده بالروح القدس اي ذات الجسد الذي ولد من العذراء والذي مات والذي صعد الى السماء. سنة تبدأ المسيح غرسنا جسده اللي ولد من العذراء. نحن نولد من هذا الجسد ومن هذه العظام عينك. شوفوا في كتاب العنصر يقول الروح القدس هو الذي يصنع هيكل إنساننا الجديد. يصنعه من جسد المسيح السري الذي يملأ السماء والأرض. وأحيانا نقصد بجسد المسيح السري الكنيسة. المسيح دخل العلية والأبواب مغلقة. دخلها بجسده بلحمه وعظامه. ولما ظن التلاميذ أنه روح أراه جسده ولمسوه. لحم المسيح وعظامه يمكن أن ترى وتلمس ويمكن أنها لا ترى ولا تلمس. نحن نولد من هذا اللحم ومن هذه العظام عينين. لحم العظام وجود هذا. كل مجينات أكثر مريحة لسه. أنا أيها الأبناء الذين تصدرون أمثال هذه الكتب أقول لكم بكل محبة وكل إشفاق أنا خائف عليكم. أنا خائف عليكم من أنفسكم وخائف من العبارة التي وردت في نبوءة هوشع هلك شعبي من عدم المعرفة. وسأبدأ في هذه الليلة بموضوع التألق. من الإنسان يبقى إله. أنا عجيب أن هؤلاء الأخوة يعتبرون عدم قبولنا للتألق هو إما باسم التواضع إن كانت لنا نية طيبة، أو هو الصغر نفس لما نقبل عدم لما لا نقبل التألق بأدائه صغر نفس أو استكثار لنعمة المسيح. ففي هذا الكتاب صفحة 6 يقول أن الذي لا يزال تحت سيادة الميلاد البيولوجي، يعني الميلاد الجسدي مش الميلاد الروحي، فسوف يتمنى أن يتألق، يعني ربما عن صغر نفس أو استكثارا لنعمة المسيح عليه، هذا إن كان صاحب نية طيبة بسيطة. أما إن كان محبا للخصام فسوف يجد في هذا التعبير ما يفتح له باب الجدل. فاتفقوا نخش في حكاية التألق دي، نخش في حكاية التألق. التألق هو الخطية الأولى التي وقع فيها الشيطان حينما قال أصير مثل العلي في إشعياء 14:14، وهو الخطية الأولى التي أراد الشيطان أن يوقع بها الإنسان الأول، فقال لحواء تصيراني مثل الله عارفين الخير. وهذه الخطية التألق هي سبب عبادة الأصنام وسبب تعدد الآلهة، لا إله من هنا ولا من هنا كده. وفرعون كان بيتألق وكانوا بيعبدوه، وزوريس كان بيعبد، ومراته وزوريس كانت بتعبد، وابنهم حوراس كان بيعبد. الحكايه بقت تأميم الأولوبية. وهذه الخطيه نفسها التألق وضعها الله في مقدمه الوصايا العشر: لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، خروج 20:3. فإن كان خطية كبيرة أن تكون لك آلهة أخرى أمامي، يبقى أصعب منها أن تصيروا أنتم أنفسكم آلهة. وهذه الخطية أيضا هي الخطية التي وقع فيها هيرودس الملك في سفر الأعمال الإصحاح 12 آية 22-23، لما قيل عنه أن صوته صوت إله وليس صوت إنسان فقبل هذا المديح، فضربه ملاك فمات أكله الدود، لأنه لم يعطي مجدا لله. حب يتألق. علشان كده أنا بقول لهؤلاء الأخوة أنا خائف عليكم أن تقعوا في هذا الخطأ، وخصوصا أنهم يقعون في هذا الخطأ بصور متعددة، سواء كان عن دراية ومعرفة أو عن ذكر. نشوف إزاي. فنقطة من النقط دي انهم يرفعون انفسهم الى مستوى المسيح، فاذا بهم طبيعة الهية متحدة بطبيعة بشرية. طب ايه الفرق بينهم وبين المسيح؟
هذا ما ورد في كتاب العنصرة حينما يتكلم عن يوم العنصرة يوم حلول الروح القدس، فيقول لم يحل الروح القدس بهيئة حمامة في وسط الأردن ليعطي قوة العماد بالماء والروح، بل حل بألسنة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منا. إذن فنحن أمام عليقة مشتعلة بالنار. لو لكم شغل النار عن اللاهوت من تحت النسود وغدل في دون خميس لكم تحت. إذن فنحن أمام عليقة مشتعلة بالنار حسب الرمز أو طبيعة إلهية متحدة بطبيعة بشرية حسب شرح الرمز، وبعدين أو صورة النبوة بميلاد المسيح من العذراء. لذلك كان حدث 52 بقيت كلكم عليكم مشتعل النار واللاهوت متحد بالنسود وطبيعة إلهية متحدة بطبيعة بشرية. وبعدين بيقول اذا حلول الروح القدس يوم الخمسين لا يشير الى منح قوة روحية مجردة او منح عطايا ومواهب جزافا، بل الامر جد خطير. فهنا اشارة سرية الى انه حدث اتحاد غير منظور بين طبيعة الهية وطبيعة بشرية، يعني بقوا زي المسيح بالضبط. وهذا الكلام يراه الكاتب ليس عن كنيسة الرسل فقط، انما عن الكنيسة بصفة عامة. يعني دول كانوا يمثلون الكنيسة بصفة عامة، ولذلك يقول ان غاية التجسد الالهي قد بلغت ذروتها في يوم الخمسين. التجسد الالهي عبارة عن طبيعة الهية اتحدت بطبيعة بشرية في يسوع المسيح، لكن في يوم الخمسين بلغت اخر ذروتها، اخر ما تصل اليه، لان الكل بقوا طبيعة الهية متحدة بطبيعة بشرية. وبعدين يقول لقد اتحد المسيح بالكنيسة فاكتسبت الكنيسة كل ما للمسيح. واتذكر انني قلت لكم ان استخدام كلمة كل في بعض التعبيرات اللاهوتية توقع في بدعة او هرطقة. اكتسبت الكنيسة كل ما للمسيح ازاي؟ المسيح له لاهوت، فهل اكتسبت الكنيسة كل ما للمسيح يعني اكتسبت اللاهوت؟ المسيح قادر على كل شيء، فهل الكنيسة اكتسبت كل ما للمسيح يعني بقت قادرة على كل شيء؟ المسيح له القدرة على الخلق، فهل الكنيسة له القدرة على الخلق؟ اكتسبت كل ما للمسيح، ده تعبير مش لطيف. وبعدين يقول لقد صار وكمل في العلية ما بدأ به في بيت لحم. اللي بدأ به في بيت لحم طبيعة إلهية تحدث بطبيعة بشرية في المسيح يسوع. كمل في العلية ما بدأ به في بيت لحم، لأن كلنا يعني زي المسيح اللي حصل له بيت لحم حصل للكل. وبعدين في صفحة أخرى يقول برضو نفس الوضع إن فعل الروح القدس الأساسي في إنساننا الجديد هو إعطاؤنا كل ما للمسيح. إزاي يعطينا كل ما للمسيح؟ يعني نبقى زيه لاهوت متحد بالنسوب.
الإعطاءنا كل من للمسيح لنصير مناسبين للاتحاد اللي احنا به. لذلك كما يقول يعني لذلك بعد أن يلدنا الروح القدس في المعمودية ويشكلنا بطبيعة ابن الله لا يسعه إلا أن يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. هل نحن أولاد الله لأننا تشكلنا بطبيعة ابن الله المسيح؟ وإلا لماذا سمي المسيح ابن الله الوحيد؟ لأن له بنوة من نوع غير بنوتنا، بنوة الابن الوحيد هي بنوة للآب من جوهره من طبيعته من لاهوته. أما بنوتنا فنوع من التبني أو نوع من المحبة زي ما بيقولوا في يوحنا الأولى إصحاح 3:1 انظروا أية محبة أعطانا الآب أن ندع أولاد الله نوع من المحبة أو نوع الإيمان زي ما بيقول في إنجيل يوحنا في أوله أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. فده بيشكلنا بطبيعة ابن الله. العجيب أيها الأخوة والأخوات أنني بعد أن نبهت لهذه النقطة كتابة وكلاما ووعظا وتعليما أبص ألاقي هذا الكتاب الثاني بتاع الأصول الأرثوذكسية والآبائية مكتوب عليه في الغلاف الكنيسة عروس المسيح طبيعة إنسانية متحدة بطبيعة إلهية. وفي الصفحة الأولى الكتاب الثاني الكنيسة عروس المسيح طبيعة إنسانية متحدة بطبيعة لاهوتية. نظام إنسانية متحدة بطبيعة لاهوتية يبقى إيه الفرق بين البشر بين المؤمنين والمسيح؟ إيه الفرق؟ ومن له أذنان للسمع فليسمع. يعني إصرار على الخطأ وعدم الرجوع عنه. عشان كده قلت انها ليست زلفة لسان ولا زلفة قلم، بل تعليم لا ليس فقط يتمشى في الكتابات والكتب وانما يتمشى ايضا في الاشخاص، بحيث يوجد جيل رهبان يؤمن بهذا الكلام. لو واحد منهم بقى أسقف فيعلم الأسس هذا التعليم والأسس يعلموا الشمامسة والخدام هذا التعليم ويبقى الله يرحمنا بعظيم رحمته. وبعدين يقولون إن المسيح ولد بجسدنا وصلب بجسدنا وصعد إلى السماوات بجسدنا. بتذكر قلت لكم الكلام ده السنة اللي فاتت لما اتكلم عن الفداء. انا قلت ان المسيح اتخذ بجسد بشري وليس بجسد البشرية كلها. هم بيقولوا بجسد البشرية كلها. فاذا كان المسيح اتخذ بجسد البشرية كلها واتخذ بقى بجسد يهوذا وبجسد بيلاطس وبجسد حنان وصيافة وبجسد ديقلديانوس فيما بعد والحكاية بقت اشتراكية اشتراكية في اللاهوت. والكنيسة ولدت في بيت لحم. الكلام ده ورد في كتاب العريس صفحة 5 وورد ايضا في هذا الكتاب في موضع الدفاع عن هذه النقطة وعن الدفاع عنها ورد في كتاب العريس. وان اصبح بيت لحم مسقط رأس البشرية كلها. وفي فصل في الكتاب مسقط رأس البشرية المفتدى نبتدي من صفحة 26. إذا كانت الكنيسة ولدت من بطن العذراء متحدة باللاهوت كما يقولون. متحدة باللاهوت عشان كده قال إنها طبيعة إنسانية متحدة بطبيعة لاهوتية. إن كانت الكنيسة ولدت من العذراء متحدة باللاهوت فهنا نسأل. ويا ريت تعرفوا الجواب على السؤال ده. مش اظنكم في امتحان لكن يعني او جايز اقول عشان ما تقيدونيش. متى ولدت الكنيسة؟ متى ايه؟ ولدت الكنيسة. هل ولدت الكنيسة من بطن العذراء مع ميلاد المسيح؟ ام ولدت يوم 50 يوم شلول الروح القدس؟ أم إنها لم تولد ميلادا كاملا حتى الآن فلا يزال هناك أشخاص سيولدون من الماء والروح وينضمون إلى جسم الكنيسة لأن الكنيسة لسه لم يكمل ميلادها لأن اللي هتولد بكرة هيتعمدوا يبقى أعضاء في الكنيسة يبقى الكنيسة لسه لم يكمل ميلادها. دول بقى يرجعوا يخشوا بطن العذراء ويبقوا يتولدوا بأثر رجعي. متى ولدت الكنيسة؟ حبيت نقول متى ولدت الكنيسة؟ يقولون أيضا إننا في سر الإفخارستية نتناول طبيعة المسيح اللاهوتية نتناول اللاهوت. دي قلتها لكم موجودة برضه في الكتاب ده صفحة 11. ثم في صفحة 34 يقول عجيب ها نحن نشرب اللاهوت طبعا في سرائرنا ونحن نشرب الدم المحيي نشرب اللاهوت. اللاهوت ده بيتاكل من شرب مش عارف بيتشرب اللاهوت ازاي لا موضوع شبه الله تأتي حتى انا ببلاك برنت يا مخدخة طبعا شرب عشان تبان يعني. ويقولون في نفس الكتاب صفحة صفحة 24 أن جسد المسيح هو جسدنا، أن المسيح قدس الجسد وأعطاه كما هو ليصير هو جسدنا بلحمه وعظمه. ازاي ده يحصل؟ قلت لكم المرة اللي فاتت على المأذن انهم بيقولوا اننا مثل العذراء مستهزئين بمجد الاهوال من الداخل للخارج. وبعدين يتمادون في كلمة نصير مثله في نفس الكتاب ده من صفحة 12 و13 و14. نعم صار مثلنا ونزل إلينا لكي يرفعنا فيه وبه إلى ذات المكانة، إلى ذات المكانة بالفعل. وبعدين يقول هناك فرق من كلمة المساواة والمثل. وبعدين يستعينون بقول الرسول يوحنا الأولى 3:2-3 يقول الرسول يوحنا اننا سنصير مثله لاننا سنراه كما هو. ولا يقف الرسول عند هذه الكلمات بل قال وكل من عند هذا الرباء يطهر نفسه به نفسه كما هو طاهر. وان سنكون مثل المسيح فهذا رباء ثابت بناء على نص قاطع لا يحتمل التاويل. طبعا الرسول يقصد بنصير مثله في السماء، يعني نقوم بجسد ممجد كما هو قام بجسد ممجد كما ورد هذا الامر في متى 3:21 على شكل جسد مجده في القيامة. لكن نصر دي لازم برضو تتخذ بحس، لان احنا خلقنا على شكل الله هو مثال، لكن مش مثاله في اللاهوت، مثاله في حرية الارادة، مثاله في البر، مثاله في حاجات ديك مثل. هناك ايضا فهمهم الخاطئ لعبارة اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. طبعا هو لما يعطينا اللاهوت اعطانا الذي له، اعطانا البر الذي له، واخذ الذي لنا اخذ الطبيعة البشرية التي لنا واعطانا البر الذي له. لكن هو لا يعطي لاهوته، حتى حينما قال للاب المجد الذي اعطيتني قد اعطيته، لا يقصد مجد اللاهوت اطلاقا، لان في اشعياء 42 ايه 8 يقول ربنا مجدي لا أعطيه لآخر، يعني مجد اللاهوت لا أعطيه لآخر. ويخرجون بهذا إلى الاتحاد معه بفهم خاطئ لعبارة وصرنا معه واحدا. مش صرنا معه واحدا يعني اتحاد أخنوه، لا أبدا، اتحاد محبة. وبعدين طبعا في صفحة 19 من هذا الكتاب يقولون الحاجات في مفهوم الأرثوذكسية يعني أن محاولة القضاء على مكانة الإنسان في المسيح هنا فرق بين الأرثوذكسية ومذاهب أخرى كالبروتستانتية مثلا. الأرثوذكسية تعلمنا التواضع وأن احنا نعترف بأننا تراب ورمال وأننا لا نستحق شيء. البروتستانتية تقول أنا لازم أطالب بحقوقي في البنوة والميراث حقوق غير عنه. أنت إنسان تحت فطري وتحت حكمه ما علينا الكلام ده جايز مش واخد بعضينا. هم يؤمنون بالاتحاد الحكومي وأنا شرحت لكم قبل كده وقلت لكم الاتحاد الحكومي بدعة. نحن لا نتحد بالحكومة أبدا. لو اتحدنا بالحكومة نصير آلهة. ولذلك في صلاة الساعة الثالثة ما يقولش انت اديت الروح القدس كأقنون. نشكرك يا رب لأنك أقمت للصلاة في هذه الساعة الثالثة التي فيها أفقت نعمة روحك القدوس على تلاميذ الخاص في الأثار. نعمة. لكن مش الأقنون. لكن كذب الاتحاد بالأقنون أقنوم الروح القدس موجود كثير أو في الكتاب والاتحاد أقنوم المسيح موجود كثير في الكتاب. يفهمون أيضا خطأ عبارة شركاء في الطبيعة الإلهية اللي موجودة في بطرس الثانية 1:4. وبنفس الوضع عبارة شركة الروح القدس يعتبرون انها شركتنا في طبيعة الثالوث في هذا الكتاب 19. أو شركة في طبيعة اللاهوت في هذا الكتاب صفحة 12. ولقد قلت لكم كثيرا أننا نشترك مع الطبيعة الإلهية في العمل وليس في اللاهوت ولا في الدوبر ولا في الأخنوم ولا في الطبيعة الإلهية. زي ما بنقول في روسية المسافرين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح اشترك معهم لكن مش شارك في اللاهوت. ولذلك لما نقرا نفس الآية اللي وردت فيها هذه العبارة في بطرس الثانية 1:4 شوفوا بيقول ايه معلمنا بطرس الرسول. بيقول وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد. شركاء الطبيعة الإلهية مش قادرين على كل شيء ولا موجودين في كل مكان ولا خالقين. شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد يعني تشترك مع طبيعة الله التي تقودك إلى البر في عمل الصالحات فتخرج من الفساد. وبعدين يفهمون قطعا عبارة ألم أقل إنكم آلهة وبنو العلي تدعون. دي موجودة في مزمور 82:6. ربنا بيقول إيه؟ ألم أقل إنكم آلهة وبنو العلي تدعون ولكنكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. فاللي يموتون ويسقطون يبقى مقصود آلهة من جهة اللاهوت، واللي يعني أرباب مركز تصيرون أرباب، ويبقى ربنا رب الأرباب يعني. أو تصيرون السادة، والله سيد السادات، تصيرون سادة. وبعدين نشوف التعبير بتاع آلهة ورد في الكتاب المقدس، مثلا خروج 7:1 لما ربنا بيكلم موسى النبي بيقول له ايه؟ قال الرب لموسى انظر انا جعلتك الها لفرعون. هل الها هنا بمعنى خالق؟ لا، يعني سيد لفرعون، يعني رب بمعنى سيد. وفي إصحاح 4 من نفس الخروج يقول ايه؟ لما موسى قال انا ما بعرفش اتكلم، لست صاحب كلام الى اخره، قال له انا اعطيك اخاك هارون فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وانا اكون مع فمك ومع فمه واعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب عنك، هو يكون لك فما وانت تكون له الها. الها هنا يعني توحي اليه بما يقول وهو ينطق بهذا الكلام، لكن مش اله، يعني اله خالق قادر على كل شيء موجود في كل مكان. اذا لازم نفهم ما معنى الكلمه في المواضع التي توضع فيها. زي ما بيقول الرسول قارنين الروحيات بالروحيات. والعجيب انهم يجيبوا الكلمه بتاعت الهه وابداع دي ينسبوها الى القديس كيرلس الكبير. طبعا كيرلس الكبير لم يقل ان احنا نصير الهه، يعني ننافس الله في خلقيته، زي ما ورد زي ما قيل لموسى بالنسبة لفرعون، وما قيل لموسى بالنسبة لفرعون. العجيب ان الاخطاء لا يقفون عندها فقط، وانما اخطر من الاخطاء انهم ينسبون هذا التعليم الى الاباء والى الارثوذكسية والى التسليم الرسولي. كما انهم ينسبون ما قيل للرسل كما لو كان قيل عن البشر كلهم. يعني بولس يقول مع المسيح صلب، يبقى البشر كلهم صلبوا مع المسيح. صلبوا مع المسيح فين؟ على الجلجس. عشان كده يقولوا من الخطا ان المسيح صلب وحده. صلب فينا وصلبنا معه. نقول مثلا تتحد بجسدنا في العذراء. جسدنا ولا اتحد بجسد كونه الروح القدس ودفن العذراء. الحكايه بقى لفت على كل حاجه. لأن حتى ما ورد في رمية 8:15 لما بيقول إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا الخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. يقول له المسيح بيقول للآب أبوه وإحنا بنقول يا آبا الآب يبقى فرقتنا بأكد هو أب من جوهره وإحنا أبناء بالتبني ولذلك هو الابن الوحيد وإحنا جمعرة من الأبناء. أرجو أني لا أكون قد أربطت وأقولكم بهذه المقتبسات اللي قلتها لكم، ولكن إن شاء الله عندما أضع هذا الأمر في كتاب أو كتيب أشرحه بالتفصيل.